من يدرس؟ ايه طلب اللي ما عندوش ما عندوش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالنسبة للمتن الكتاب يعني الرسالة، اللي ما عندوش نسخة يعني ويتبع معها لا يأتي ياخذ نسخة، ما عندوش نفس النسخة، فيه نسخ كثيرة. اللي ما عندوش نسخة ويريد أن يتابع موجود النسخ. طيب، نواصل في شرح الكتاب. انتهينا إلى باب الإمامة وحكم الإمام والمأموم. أيضا جماعة هناك إذا كان باب جامع في الصلاة. باب جامع في الصلاة. أي باب سبق ذكره معناه وذكر معناه، وجامع يشمل ويجمع ما يتعلق بأحكام الصلاة. وهذا الجامع، باب الجامع أو الجامع، هذا مما اختص به في الجملة الإمام مالك رحمه الله، وكذلك ضلج عليه أئمة المالكية في تآليفهم، وإن كان يوجد في بعض الكتب ذلك، لكن نجد أن مالك رحمه الله درج على هذا في كتابه الموطأ. في آخر الكتاب يذكر جامع أوقات الصلاة، جامع الصلاة، جامع الطهارة، جامع الطواف، جامع السعي، مع أنه من قبل يذكر الأحكام. والجامع يريد أنه ما يشمل ما يتعلق بأحكام هذه المسألة. كذلك درج على ذلك في المدونة سحنون في سؤاله لابن القاسم، ودرج على ذلك قيرواني في رسالته، ودرج على ذلك أيضا غيره من أئمة المذهب. فقوله باب جامع في الصلاة أي يشمل ما يتعلق بأحكام الصلاة في الجملة، بالتالي قد يكون فيه ذكر لما سبق من باب التكرار، وقد يكون فيه ذكر أحكام تتعلق بأبواب سابقة لم تذكر فيشير إليها هنا في الجملة. قال لباس المرأة والرجل في الصلاة، هذا سبق في باب ستر العورة، لما مر معنا الكلام على ستر العورة فصل المؤلف هنا في هذا الباب، وذكر أحكام العورة وما يعد منها وما لا يعد وما يترتب عليها من أحكام ذكرناها. وناسب ذلك أن يذكر اللباس الذي يجزئ المرأة في صلاتها، واللباس الذي يجزئ الرجل في صلاته، فهذا سبق وأن ذكره في طهارة الماء والثوب والبقعة، وما يجزئ من اللباس في الصلاة، حيث ذكر وقال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السامر الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. هذا سبب. وقال أيضا قبل ذلك: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص. وهو نفس الكلام هنا. قال: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصير. الدرع هو اللباس الذي يشمل ويستر جميع الجسم من الرأس فما أسفل، له مدخل جهة الرقبة، ويكون فضفاضا. شرطه بالنسبة للمرأة أن يكون فضفاضا وثخينا لا يصف البشرة، يبين لونها ويشف عنها، ولا يصفها، لا يشف ولا يصف. لا يصف أي لا يجسم، مثل ما صار غالب النساء يفعلن الآن. الآن أحيانا تمشي في الطريق تقول ما شاء الله غالب النساء متحجبات، لكن زد معها كلمة أخرى وهن متبرجات، ليس ذاك هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي لا يصف ولا يشف، يستر فلا يبين اللون ولا يجسم العضوة. أما النساء الآن تلبس حجاب أو ما يحجبها ويجسم عنقها ويجسم صدرها ويجسم بطنها ويجسم قبولها ودبورها وفي حديها وأقدامها ورجلها وإلى آخره، فهذا ليس بحجاب شرعي، هذا ما هو حجاب شرعي. من شرط الحجاب الشرعي، هذا أقرب إلى التبرج منه إلى الستر. الحجاب الشرعي لا يصف البشرة، لا يظهر لون البشرة، ولا يشف، لا يشف، لا يظهر لون البشرة، ولا يصف، لا يحجب. فقول الدرع الحصيف بإهمال الهاء، الحاء ليست معجمة ما فيها نقطة، وجروى بالخاء، والمعنى الحصيف الكثيف، ومعنى الخصيف الساتر. السابغ، إيش معنى السابغ؟ أي الذي يشمل الجسم ويستره كله، الذي يستر ظهور قدميها. المرأة تستر ظهر القدم، بمعنى أن لباس المرأة درع مثل القميص، يعني يكون فضفاض وخمار. طيب الدرع يكون إلى الأرض بحيث لما تقف ظهر القدم يكون مستورا، ومعنى مستور يعني كليا، ليس فقط يصل الثوب إلى هكذا فتقول أنت مستور، لأنه يعني إذا كان ثوبها الدرع هذا يصل، هذا قدمه ويصل هكذا، لما تركع من خلف ماذا يظهر؟ يظهر تقريبا نصف الساق، وهذا غير مشروع في قول غالب أهل العلم، وإن كان الأحناف يجيزون ذلك ويرون جواز كشفه، وعند المالكية الكراهة، وكذا غير من أهل العلم. فالواجب أن يكون الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، يستر ظهور القدمين، بمعنى لا تظهر ظهر، لا يظهر ظهور قدمين. قال: وهو القميص والخمار الحصيف. الخمار ما يجعل على الرأس ويسدل عليه وعلى جانب الخدين والذقن، ويسر يعني يكون على دائرة الوجه، ويشترط فيه ما يشترط في الدرع أن لا يصف ولا يشف. لأن الدرع الخمار وتضبطه على العنق حتى تظهر الرقبة، جيدا بالنسبة للمرأة، يعني تشوف رقيقة أو طويلة أو غيرها، هذا لا يجوز لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة. هذا من البلايا التي ابتلي بها نساء المؤمنين. نعم، فيشترط أن لا يصف وأن لا يشف. الآن أيضا الخمار هذا اللي هو شفاف تضع المرأة كأنها لديها خمار على الرأس، الأذن تظهر والأقرب تظهر والرقبة تظهر، وهذا أيضا غير مشروع. طيب، هذا بالنسبة للمرأة، وذكرنا على ذلك الأدلة الكثيرة في دروس سابقة لمن يراجع أثر أم سلمة وأثر ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرها، فإن المرأة تصلي في درع وخمار، وأيضا ابن مسعود، وفي هذه الآثار في بعضها قال وملحفة، يزيد الملحفة، يعني الأفضل للمرأة أن تصلي بالدرع اللي يسموه الجبة والخمار، وتضع فوقهم الملحفة التي تلتحف بها، الذي ماذا تلتحف بها، يعني الجلباب الذي هو معروف الآن. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، وهذا سبق معنا في قوله وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر يستر جميع البدن، من درع اللي هو القميص أو رداء يرتدي فيه ويلتحف. قال والدرع القميص، والدرع إيش؟ القميص، وهو الذي يسلك ويدخل من جهة العنق ويغطي البدن إلى أسفل الرجلين ولا يكون تحت الكعبين كما هو معلوم. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، سبق ذكره وذكرنا الأدلة على ذلك، حديث كثيرة، حديث ثوبان وحديث جابر بن جلاب وحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يصلي في ثوب واحد يلتحي به ولا يصلي في أقل من ثوبين، والحديث اللي ذكرناها ولا نطيل الكلام فيها. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، كحديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليلتحف به، حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد التحف به وخالف بين الطرفين، في رواية توشح به، أحاديث كثيرة سبق أن ذكرناها لا نعيدها. والحاصل أن صلاة المرأة مثل ما ذكرت درع وخمار سابغ ساتر، وإذا زادت فوق الملحفة فهو الأفضل، فالأول المجزئ والثاني الأفضل. أما الرجل فيصلي في درع أي قميص يستره الستر الكامل، هذا الذي يجزئ في ثوب واحد، سواء كان قميصا الدرع أو رداء، الرداء هو الثوب الذي يلتحف به بشرط أن لا يسدل أو يشتمل اشتمال الصماء كما سبق شرحه في دروس ماضية. وأما الصلاة في غير هذا كما صار مشهورا الآن عندنا والله المستعان، لبلوى ابتلى بها المسلم ابتلي بها المسلمون، الصلاة في هذه السراويل وتسميتها بالبنطال أحسن لأنها هذا هو اسمها بنطال، فهذه الصلاة في هذه الأنواع من الثياب رغم أننا نكرر ونبين فالناس لا تزال مبتلات بها والله المستعان، فهي دائرة بين الكراهة اليسيرة الكراهة الشديدة وبين التحريم، بل لا يبعد أن يقال البطلان، خاصة السراويل التي هي من نوع الجين هذه التي تجسم العورة، وأحيانا كان عورة الرجل ظاهرة بارزة، فهذا صلاته قد تصل إلى البطلان هذا المسكين وهو لا يدري، فإن لم تكن فقد تكون إلى الكراهة الشديدة أو أحيانا كراهة خفيفة، فينبغي للمسلم أن يعتني بعبادته وخاصة هذه العبادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو قال والكفر: ترك الصلاة من تركها فقد كفر. فأعظم الروابط بين العبد وربه الصلاة، فليحافظ عليها، وقدره ومقداره يوم القيامة بحسب صلاته كما جاء في الحديث. قال: ولا يغطي أنفه. لا الأنف لا يغطى كما بعضهم يصلي بمعطف له رأس كالبرنس ويغطي على أنفه، ما يجوز. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مغطي الأنف فأمره أن يزيله. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه وأنفه أيضا أو وجهه كذلك من باب أولى في الصلاة. قال: أو يضم ثيابه أو يكفت شعره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أن أسجد على سبعة أعظم. في رواية أشار إلى جبهته وأنفه، واحد كفان، اثنين وركبتين، ثلاثة أربعة، يعني واحد اثنين ثلاثة، ركبتين أربعة خمسة، والقدمين ستة سبعة. هذه سبعة أعضاء يجب على المصلي أن يضعها في صلاته، وسبق الكلام عليها. لا يجوز إذا صلى يضع رأسه ويرفع أنفه، بعض الناس يضع هكذا يصلي يضع رأسه، هذا لا يجوز. وبعضهم يضع أنفه فقط، لا يجوز. فإن فعل، إذا وضع أنفه دون جبهته صلاة باطلة في قول جمهور العلماء. إذا وضع جبهته دون أنفه في خلاف بين أهل العلم، الصواب أن الصلاة لا تصح، وابد من وضع الرأس والأنف. كذلك القدمين، بعضهم تلقاه يسجد وقدميه في السماء يلعب بهم في السماء، لا، يجب أن يضع قدمين على الأرض. وقد ذكرنا صفة الوضع، لا بد من الوضع. ومن ثم أسجد على سبعة أعظم، وألا أكف ثوبا ولا شعرا. لا يجوز أن تكف الثوب ولا الشعر، بعض الناس شعره طويل شوي فممكن يتحرك عندما يصلي يهبط معه شعره ويطلع. وقديما كان من عادة العرب إطالة الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له الشعر كان يعني نوعا ما يتركه. النبي عليه السلام كانت له لمة، وأحيانا جمة، وأحيانا الوفرة، لمة وجمة ووفرة، أحيانا إلى شحمة الأذنين، وأحيانا إلى المنكب كتف، وأحيانا بينهما، وأحيانا بينهما. فكذلك الصحابة كانوا يفعلون، أحيانا كانوا يجعلونه ضفائر، هذا من عادة العرب. إذا صلى شعره يهبط معه فيربطه بخيط أو شيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: أمرت وألا أكف ثوبا ولا شعرا. الشعر ما نربطوش، يسجد وهكذا بشعره. والثوب بعض الناس يقشط، هذا لا يجوز، لا في بداية الصلاة ولا أثناء الصلاة. عند المالكية يفرقون، لو كان ثوبه هكذا قبل الصلاة وجاء كبر يصلي ما في حرج، لأنه دخل هكذا. لكن وهو يصلي في الصلاة يكف الثوب، هذا مكروه عند المالكية. والصواب النهي عنه مطلقا، لا داخل الصلاة ولا عند الدخول في الصلاة ابتداء أو تبعا، ما يشرع. وبعضهم يعني يكفت ويكف السروال أو القميص أو نحو ذلك، فهذا أيضا منهي عنه. هذا فيما يتعلق باللباس في الصلاة. قال: السجود للسهو. أذان رمزان، تفضل. هذا باب في أحكام السهو، والمراد بالسهو الغفلة، أن يغفل الإنسان عن الشيء سواء كان هذا الشيء يذكره من قبل أو لا، وهذا هو الفرق بينه وبين النسيان. قيل السهو والنسيان بمعنى واحد، وقيل السهو هو أن تغفل عن شيء سواء كنت تذكره أو لم تذكره، والنسيان هو أن تغفل عن شيء لك به ذكر سابق، لك به ذكر سابق، هذا هو الفرق بينهم، وقيلهما بمعنى واحد. السهو المراد به ها هنا سجود السهو، المراد به سجدتان يسجدهما المصلي عند إخلاله بشيء من صلاته، مما لا يتعلق بالأركان بترك الركن. سجدتان يسجدهما المصلي لسبب مخصوص، قبل السلام أو بعده، هذا هو سجود السهو، هذا سجود السهو، وحكمه أنه مشروع، وهو على قسمين واجب ومستحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لكل سهو سجدتان، صحيحين الحديث. والعلماء مختلفون في أحكامه على أقوال كثيرة، بعضهم يقول السهو دائما بعد السلام، وبعضهم يقول قبل السلام، وبعضهم يقول الزيادة بعد والنقصان قبل، وبعضهم يقول السجود للسهو في ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط خمس حالات دون غيره، وبعضهم يقول يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في خمس حالات فقط، وأما غيرها فكله بعد السلام، والآخر يقول كله قبل السلام، وبعضهم يقول نسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير من الحالات الزيادة بعد والنقصان قبل. أقوال كثيرة، وبعضهم يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا نسجد نحن، ففيه أقوال كثيرة. الذي استقر عليه مذهب مالك هو التفريق بين الزيادة والنقصان كما سيأتينا. قال كل وكل سهو، طيب حكمه وتعريفه ذكرناه، مشروعيته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فلما أخبر رقع صلاته أتمها وسجد السهو، فثبت سجود السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لكل سهو سجدتان، إذا لم يدع أحدكم كم صلى واحدة أو اثنتين أو اثنتين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربعة فليجعلها كذا وليسجد قبل السلام، فلمن اليقين يسجد قبل السلام. أحاديث كثيرة من قوله ومن فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات فسجد بعد السلام، وصلى مرة ركعتين وسلم قبل أن يتم الصلاة، فلما أخبر أتم الصلاة ركعتين أخرين صارت أربع ثم سجد بعدما سلم. وفي مرة صلى ونسي التشهد الأول فقام مباشرة، فلما أتم الصلاة انتظر الصحابة أن يسلم فسجد قبل السلام. حديث كثير سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فهذا المشروعية وهي دائرة بين الوجوب والمستحب. نعم. وأما أحكامه فنقرأ على حسب ما ذكر المؤلف ثم يعني نذكر ما يترجح. قال وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما. يقول إذا زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام ويتشهد، يعني إنسان في صلاة فيها أربع ركعات صلى خمسة زاد أو نقص؟ زاد. إنسان في صلاة عوضا يركع ويرفع ركع ورفع وزاد ركع مش صلاة الكسوف وزاد رفع زاد ركوعا، عوض أن يسجد سجدتان سجدتين سجد ثلاثا وهكذا. قال زاد في الصلاة: وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد. إذن الزيادة كما قال المصنف رحمه الله يسجد لها بعد السلام، لكن في مذهب مالك هذا الزيادة على قسمين: زيادة في الأقوال أن يزيد في القول كأن يكرر التكبير مرتين أو ثلاث، سمع الله لمن حمده مرتين أو ثلاث أو نحو ذلك، الزيادة في القول. فإذا كثرت جدا قد تصير من الكلام فتبطل الصلاة عند مالك، هذه الزيادة في القول. لا شك ولا ريب لما نقول أحكام سجود السهو أي سهى ففعل، بمعنى غفل عنه، ليس المتعمد. متعمد تبطل صلاته، صلاة رباعية يتعمد يصلي خمس ركعات بطلت الصلاة. طيب هذا إذا زاد في الأقوال، إذا كثرت قد تبطل، أما إذا كانت دون ذلك فإنه يسجد للساوي وذلك بعد السلام، يسجد للساوي بعد السلام. أما الزيادة في الأفعال أن يزيد ركعة أو ركوع أو سجدة أو نحو ذلك، فهذه الزيادة إذا كانت من أفعال الصلاة وهي قليلة لم تبطل ويسجد للسهو، عوض أن يصلي ربع ركعات صلى خمسة، فإنه يسجد للساوي على ما ذكرنا، الزيادة يسجد بعد السلام على مذهب مالك، ما لم تكثر الزيادة. ما هي صلاة في أربع ركعات يصلي ثمانية، هذا ما هو حاضر في صلاته. واختلفوا ها هنا متى تبطل الصلاة، قيل تبطل الصلاة إذا زاد على أكثر من مثلها، عوض يصلي ربع صلاة تسعة تبطل الصلاة. طيب إذا صلى ثمانية يسجد، سبعة ستة خمسة يسجد، تسعة ما فوق تبطل. وقيل إذا زاد على نصفها يعني أربع، إذا صلى خمس يسجد بعد السلام، ستة بعد السلام، سبعة ثمانية تبطل الصلاة عند مالك. هذا في الزيادة. قال فليسجد سجدتين بعد يتشهد لهما ويسلم منهما. طيب أين الدليل على أن الزيادة بعد السلام؟ الإمام مالك نظر في مجموع الأدلة الحديث التي جاءت في سجود السهو، فوجد أن غالبها كل زيادة بعد السلام. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في السهو من قوله وفعله تدور حول خمسة محاور. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى صلاتي العشي كما شك، والشك من محمد بن سيرين أو من دونه، وقيل من أبي هريرة، يا الظهر يا العصر، عوض يصلي أربع صلاة اثنين وسلم. فأمسكه ذو اليدين وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، قال صليت ركعتين. فاستقبل القبلة وأتم الركعتين الباقيتين صلى أربع، إذا صلى اثنين وسلم وزاد اثنين وسلم، نقص ولا زاد؟ زاد تسليم. فلما زاد اثنين وسلم سجد سجدتين ثم سلم، إذا زاد فسجد بعد السلام. مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات فسجد بعد السلام. مرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول يعني نقص فسجد قبل السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على اليقين، يعني إذا كان شك واحدة ولا اثنين يبني على القليل هي واحدة ويسجد قبل السلام. فالإمام مالك في مجموع هذه الأدلة قال ظهر أن الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام، هذا هو المذهب أو المشهور في قول مالك، وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى. قال فليسجد سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وهو المذهب المشهور والتشهد، والصواب عدمه لأن الحديث الوارد فيه هي زيادة بن أحد الرواة، وهي زيادة شاذة في حديث عمران بن حصين ولا تثبت، حديث ضعيف لا يثبت فيه شيء. الصواب أنه لا يتشهد بعد سجود السهو. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نقرأ المثل هذا سجود السهو ونشرح ما هو على المذهب، ثم نرجع ونقرر إن شاء الله ما هو الصواب في المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نقرأ فيها متن آخر مختصر يعني نمليه عليكم بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.